السلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح، واللفظ ليحيى. قال قتيبة: حدثنا الليث، وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما أنه طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. وزاد ابن رمح في روايته: وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله تطليقة واحدة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة أعتد بها. وحدثنا هو أبو بكر نبي شيبة بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه، ولم يذكر قول عبيد الله لنافع. قال ابن مثنى في روايته: فليراجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا
نعم
فليرجعها
نعم
قال ابن مثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقت واحدة أو اثنتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنت طلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك. حدثني عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا محمد وهو ابن أخي الزهري عن عمه قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له ويطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله. وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني الزبيدي عن الزهري بهذا الإسناد غير أنه قال قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني سليمان وهو ابن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مروا فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلق بعد أو يمسك. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال مكثت 20 سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثة وهي حائض فأمر يراجعها فجعلت لا أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمر يرجعها قال قلت أفحسبت عليه قال فما أو إن عجز واستحمل
أو عجز أو إن عجز
قال فمه أو إن عجز واستحمق. وحدثناه
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, الطلاق في اللغة التخلية والإرسال والترك, ومنه قال طلقت البلاد إذا تركتها وطلقت الناقة إذا أرسلت يقال طلقت وطلقت. وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه, طلاق في الشرع حل قيد النكاح أو بعضه, وأما في اللغة هو معنى التخلية والإرسال. والله سبحانه وتعالى شرع الطلاق وجعله حلا للمشاكل التي لا يمكن حلها إلا بالطلاق. ومن رحمة الله تعالى بعباده, والطلاق يكون محرما ويكون واجبا ويكون مكروها ويكون مستحبا. فيحرم الطلاق في 3 حالات, يقال له الطلاق البدعي في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر الذي مسها فيه وجامع فيه. في هذه الأحوال 3 لا يجوز أن يطلق, حرام يحرم عليه. وفي حالتين يكون الطلاق سنة, وهو الطلاق في طهر لم يجامع فيه, والحالة الثانية إذا كانت حاملا وبان حملها كما مر الحديث أن يطلقها طاهرا أو حاملا. تكون الحالات 5 حالة, 3 حالات يحرم الطلاق فيها, وهي حالة حيض وحالة النفاس وفي الطهر الذي جامعها فيه. ويكون الطلاق سنيا في حالة في حال الطهر الذي لمسها فيه وفي حال الحمل إذا تبين حملها. اختلف العلماء هل يقع الطلاق إذا طلقها في الحيض أو في النفاس أو في الطهر الذي مسها فيه. فجماهير العلماء على أنه يقع ويؤمر برجعتها كما في هذا الحديث, حديث ابن عمر بروايات متعددة, والأصل في هذا حديث ابن عمر فإنه طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليرجعها ثم لا تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر. تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء, يعني في قوله سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن, يعني طاهرات في حال الطهر. فالجمهور جماهير العلماء على أنه إذا طلقها في الحيض تقع تحسب عليه, ولكنه يأثم عليه التوبة والاستغفار, وعليه أن يردها, أن يرجعها. ثم بعد ذلك يطلقها, لكن لا يطلقها بعد, إذا أحب يمسكها في هذا الحيض الذي طلقها فيه, ثم يتركها حتى تطهر, ثم تحيض حيضة أخرى, ثم تطهر. يمر عليه بعد ذلك طهر وحيض ثم طهر. اختلف العلماء في الحكمة في ذلك, فقيل لأن الطهر الذي بعد الحيض تابع له وكأنه قرآن واحد, وقيل عقوبة له, وقيل لئلا يكون الطلاق لئلا تكون الرجعة من أجل الطلاق, فلذلك جعل بينه وبينها حيضتين وطهرين, وقيل لتطول العدة, حتى لتطول العدة لعله يعدل عن الطلاق. وذهب بعض التابعين إلى أنه لا, وبعض الظاهرية إلى أنه لا يقع طلاق في الحيض ولا في النفاس. قال النووي هذا شذ بعض أهل الظاهر وليس شذوذ, إن ذهب إلى بعض التابعين بعض أهل الظاهر وقالوا إن الطلاق في الحيض أو في النفاس أو في الطهر الذي لا يقع لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم ونصره في كتاب إعلام الموقعين وفي زاد المعاد, وقالوا إن هذا ليس عليه أمر الله ورسوله, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد, رواه مسلم في صحيحه, ورواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها بلفظ من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد, قالوا هذا ليس عليه أمر الله ورسوله فلا يقع. واختار هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه الله عليه, فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله, اختم بهذا قول الشيخ الإسلام ابن تيمية. والجماهير على قول الأول أنه حتى أن البخاري جزم في صحيحه بوقوعه, قال بعضهم أنه لم يقل به إلا أهل الظاهر, صلى الله قال به الشيخ الإسلام ابن القيم نصر هذا القول من وجهه متعددة, وقالوا إن قوله أمره فليراجعها, قالوا المراد بالرجعة الرجعة اللغوية يعني فليردها إليه, فليردها إلى عصمته, وليس المراد أنها تحسب عليه, لا تحسب عليه طلقة, وما قول أمره فليراجعها يعني فليردها إلى عصمته, المراد الرجعة اللغوية. والجماهير يقول المراد رجع الشرعية, لأن الأصل الحقيقة اللغوية هي الحقيقة الشرعية, وقالوا إنها حسبت عليه طلقة. الجماهير يقولون قال إنها تقع لقوله مر فلو رجعها, قال المراد الرجعة الشرعية, وقال إنها حسبت عليه طلقة. وشيخ الإسلام والجماعة يقول المراد بالرجعة الرجعة اللغوية, وكونه حسبت عليه طلقة إنما حسبها هو, قال وحسبتها طلقة. في الوقت الأخرى أنه قال أرأيت إن عجز فاستحمق, قال فمه حسب أرأيت إن عجز فاستحمق, يعني إذا عجز فاستحمق ألا تحسب عليه, دل هذا على أنه هو الذي حسبها على نفسه. والطلاق يكون محرما في هذه الأحوال الثلاثة, قد يكون واجبا إذا امتنع من الجماع, إذا آل من زوجته أكثر من 4 أشهر يجب عليه أن يطلق أو يفي, فإن لم يفي وجب عليه أن يطلق في هذه الحالة. وقد يكون الطلاق مستحبا إذا لم يكن, إذا خشي أن يقصر في نفقتها أو لم يكن له حاجة, ويكون الطلاق مكروها إذا لم يكن هناك حاجة, هذه أمر الحلال إلى الله الطلاق. وابن عمر طلقها طلقة واحدة, أما رواية طلقها ثلاثا فليست ظاهرة, إنما طلقها ثانية. ولهذا قال ابن عمر لمن سأله: أما إنك طلقت ثلاثا واحدة أو اثنتين، يعني أما إن كنت طلقت ثلاثا واحدة أو اثنتين، وأما إن طلقت ثلاثا فقد عصيت ربك وبانت منك امرأتك. إذا طلق بالثلاث أيضا كذلك، طلق الصواب الطلاق بالثلاث أيضا بدعة، كلمة يقول يطلقها بالثلاث، وإنما يطلقها واحدة. سيأتي في حديث العباس حكم الطلاق الثلاث، طلقة واحدة أو ثلاث. نعم سم الله.
أحسن الله عليك.
يعني أو عجز ألا تحسب عليه، ألا تحسب عليه الطلقة. نعم
أحسن الله عليك. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت يونس بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليراجعها فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها. قال: قلت لابن عمر: أفيحتسب بها؟ قال: ما يمنعه، أرأيت إن عجز واستحمق. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن عبد الملك عن عبد الملك يعني عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن امرأته التي طلق، فقال: طلقتها وهي حائض، فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها.
ظاهر الأمر الوجوب، أنه يجب عليه أن يراجعها إذا طلقها في الحيض، ويحرم عليه لأنه فعل حرم عليه أن يراجعها مع التوبة. وقال آخر أن الأمر للاستحباب، ولكن الأصل في الأوامر الوجوب إلا بصالح. نعم
أحسن الله عليك. فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فليطلقها لطهرها. قال: فراجعتها ثم طلقتها لطهرها. قال: فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض.
فاعتدت
فاعتدت بدالين
ايه اعتدت او اعتدت ها بس. نعم قال ايش
عفران. قلت: فاعتدت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض.
نعم.
قال: ما لي لا اعتد بها، وان كنت عجزت واستحمقت.
هذا ظاهر انه هو الذي اعتد بها، ولهذا اخذ الشيخ الاسلام تيمية قال: هو الذي حسبها، هو الذي حسبها لله. قال: وما لي لا اعتد بها. في اللفظ الاخر: أو إن عجزت واستحمقت. نعم
أحسن الله عليك. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثني محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: مره فليراجعها، ثم إذا طهرت فليطلقها. قال: قلت لابن عمر: أفاحتسبت بتلك التطليقة؟ قال: فما. وحدثنا يحيى بن حبيب.
ما استفهام يعني لماذا لا أعتد بها؟ نعم أحسن
الله عليك. وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث حاء وحدثنيه عبد الرحمن بن بشر قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما ليرجعها، وفي حديثهما قال: قلت له: أتحتسب بها؟
ليرجعها ليرجعها عندك؟
نعم
ليرجعها. نعم
قال عفران. غير أن
قصة ليرجعها يعني ليردها لك. نعم نعم
عفران. غير أن في حديثهما ليرجعها، وفي حديثهما قال قلت له أتحتسب بها؟ قال فما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا، فقال أتعرف عبد الله ابن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجعها. قال لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وأبو الزبير يسمع ذلك كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها، فردها وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن.
نعم، يعني في مستقبل عدتهن، وهذا إنما يكون إذا كانت طاهرة أو حاملة إذا تبين حملها. نعم.
أحسن الله عليك.
يعني عند الجماهير يقع، جماهير العلماء عنه يقع مطلقا، لكن يأثم يطلقها في حال الحيض ويجب عليه استرجاع. لا يطلق حتى يعلم، لا يطلق. ما الذي يدعو إلى الحنق والعجلة؟ ينظر يعمل. نعم. يقع لا يقع إذا كانت حائض، سواء علم ولا ما علم، إذا تبين أنه طلق في الحيض فلا يقع. لكنه آثم على كل حال، وآثم عليه التوبة والاستغفار. لكن عند الجماهير يقع مع الإثم، وقول ثاني أنه لا يقع مع الإثم. نعم. والله قول الجماهير، أقول جماهير الآن هو عليه العمل، هو المفتاح بها.
أنواع الثلاثة.
ها؟
بحكم سواء الأنواع الثلاثة. يدية.
نعم.
كلها بحكم سواء من حيث الاعتداد والخلاف.
نعم. كلها واحدة. نعم. في الحيضة في النفس أو في الطهر الذي مسها فيه. حكم واحد. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن ابن عمر نحو هذه القصة. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن ابن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهما وأبو الزبير يسمع بمثل حديث حجاج وفيه بعض الزيادة. قال مسلم أخطأ حيث قال عروة إنما هو مولى عزة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال إسحاق وأخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناه، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج حاء وحدثنا ابن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس رضي الله عنهما: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام يعني الدستوائي قال: كتب إلي يحيى بن أبي كثير يحدث عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في الحرام.
هذا الحديث فيه بيان أن طلاق الثلاث بكلمة واحدة كان يقول لها: أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق ثلاثا، أو طلقت ثلاثا، أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، هذا يعتبر واحدة. ثم تتابع الناس وتتايع الناس يستمروا أكثر من الطلاق، فأجازه عليهم عمر عقوبة لهم من باب التعزير، فأجمع على ذلك الصحابة والتابعون، وذهب إلى هذا جماهير العلماء، أخذوا بقول عمر أنه إذا طلق ثلاث قال بالثلاث يكون ثلاث عقوبة، عمر أمضاه عليهم عقوبة لهم تعزيل من باب التعزيل، وإلا صريح في أن كان الطلاق بالثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر واحدة، وعلى عهد أبي بكر يعتبر واحدة، وصدر من خلافة عمر واحدة. ثم لما تايع الناس وكثر الطلاق وصاروا لا يبالون أمضاه عمر عليهم عقوبة لهم وزجرا لهم وتأديبا وردعا، وأخذ بهذا الجماهير، جماهير العلماء أخذوا بهذا، وهو مذهب الأئمة الأربعة هو مفتابه. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله إلى أنه يعتبر واحدة إذا طلق هذه الثلاث، قال: أنت طالق بالثلاثة، أو طالق ثلاثا، أو طلقة ثلاثا، يعتبر واحدة، كما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. ونفر هذا العلامة القيم رحمه الله، وقال إن عمر رضي الله عنه ندم في آخر حياته على إمضائه، واختار هذا القول أيضا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، ترى أيضا الشيخ محمد بن صالح الثيمين أيضا أنه يعتبر واحدة، إذا قال طالق بالثلاث أو مطلقات ثلاثا تعتبر واحدة. أما إذا والنووي رحمه الله يعني ذهب إلى أول الحديث، لأنه ليس المراد كلمة واحدة، وأنه كان الواحد يقول: أنت طالق يكرر، وهذا الثلاث، وهذا ليس بالصحيح، المراد بكلمة واحدة، لكن النووي رحمه الله أحيانا يعني تعسف في الرد ويتعصب أحيانا المذهب الشافعي، وأحيانا يقول إذا جاء نص يخالف مذهب الشافعي قال: ويتأول بكذا وكذا، يتأول حتى يوافق مذهب الشافعي، يتأول بكذا ومذهبنا كذا وكذا، وأما ما روي كذا فيتأول بكذا وكذا. والحافظ بن حجر رحمه الله عنده أنصاف أكثر من النووي رحمه الله، النووي يميل إلى مذهب الشافعي، يتعصب كثيرا ويؤول النصوص حتى توافق مذهب الشافعي، أما الحافظ فعنده تجرد أكثر. هذا إذا طلقها ثلاثة قال بالثلاث بكلمة واحدة، أما إذا كرر قال: أنت طالق فطالق فطالق، أو قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو قال: أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة، هذا يقع ثلاث، يقع ثلاث عند الجماهير إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقول لا يقع ولو كرر حتى يعتبر واحدة حتى يراجع ثم يطلق مرة ثانية. رحمك الله. قال شيخنا رحمه الله ولا أعلم أحدا قال بقول شيخ الإسلام في هذا في هذه المسألة، إنه إذا طلقها ثلاث طلقها قال أنت طالق وطالق وطالق، أو أنت طالق فطالق فطالق، وقال أنت طالق ثم طالق ثم طالق، وقال أنت مطلقة ثم مطلقة ثم مطلقة، هذا يقع ثلاث بالاتفاق. إلا شيخ الإسلام سمية فإنه يرى أنه ما يقع إلا واحدة، وأنه لا مهما كانت الحال ما يحصل عليه إلا واحدة حتى يراجعها ثم يطلقها. أما إذا قال أنت طالق 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 حرره بدون واو بدون ثاء بدون ثم، هذا في تفصيل، إن قصد الثلاث تقع ثلاث، وإن قصد الإفهام أو التأكيد قصد أنه يفهمها يقول لها عشان تفهم هذا يعتبر واحدة، إذا قصد التأكيد قال أنا قصدي أكد ما قصدي الثلاث أو قصدي أفهمها رحمك الله فهذا يعتبر واحدة، لكن إذا أتى بالواو وبثم وبالفاء ما في شيء، ما فيه ما في تأكيد ولا إفهام. قال أنت طالق وطالق وطالق هذا ثلاث، أو قال أنت طالق فطالق فطالق ثلاث، أو قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثلاث، أو قال أنت مطلقة ومطلقة ومطلقة ثلاث، لكن إذا لم يأتي بالواو ولا بفاء ولا بثم كرها ثلاثا هذا حسب على حسب، إن قصد الثلاث ثلاث، وإن قصد التأكيد للطلقة الأولى أو الإفهام يعتبر واحدة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه لا يرى هذا، ما لا يرى تكرار، لا يراه تكرار، وإنما يعتبر واحدة مهما كان تور واحدة حتى يراجع. نعم سم الله. ما يعني يكون في تكرارها ما أذكر له كلام في هذا، لكن الأقرب في الغالب أنه يوافق في هذا، يحتاج إلى مراجعة كلامه في الموقعين. نعم لا ما في مجال الإفهام له بالواو، الإفهام إذا لم يعني يأتي بالواو لم يأتي بحرف العطف، إذا بحرف العطف ما في إفهام، الإفهام بدون واو بدون حرف العطف. نعم سمع نعم كيف هي على كل حال تحمل على الروايات الأخرى، إشكال المفهم تكلم عليه ومبارك كفوري يتكلم على هذا طلاق ثلاثة طلاق الحائض
على أي لفظ؟
إيه قوله إيش؟ قوله نعم نعم يحمل عليها في طلق الثلاث تكلم عليها، طلق في الحيض اشكال عليه خلاف
قوله رحمه الله يقول لو قوله ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، قال ان قيل لم امره ان يؤخر الطلاق الى الطهر الذي يلي الطهر الذي يلي الحيض حيض الطلاق قيل عنه اجوبه، فقيل لان حيض الطلاق والطهر الذي يليه منزله قرون واحد، فلو طلق فيه لكان
نعم هذا نقل عنه، وقيل إن عقوبة له نعم
وقيل عقوبة له
هذا كلام نوع نعم
أحسن الله إليكم. وقوله إن طلقها طلقة واحدة هذا هو الصحيح أنها كانت واحدة، ورواية من روى أنها كانت ثلاثة وهم كما ذكر مسلم عن ابن سيرين أنه
قال نعم فقال إن طلقها واحدة أو اثنتين، وقال طلقها ثلاثة في ابن عمرها وهم بعض الرواة صوم ما طلقها إلا واحدة ما طلقها ثلاثة. ولهذا قال لمسألة قال أما أنت إذا طلقت ثلاثة طلقت ثلاثة فقد عصيت ربك وبالت منك امرأتك. خلاف الجماهير في طلقة الحائط ذكر غير أهل الظاهر
قوله إن رسول الله أمرني بهذا إشارة إلى أمره صلى الله عليه وسلم راجعة كأنه قال للسائل إن طلقت طليقة وتطليقتين فأنت مأمور المراجعة لأجل حيض وإن لم يكن لك مراجعة إلا بعد الزواج. وكذا جاء مفسرا في روايات أخرى في الأم وقالوا إن كنت طلقت ثلاثا قد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك وعصيت الله دليل على أن الطلاق الثلاث من كلمة واحدة محرم لازم إذا وقع على ما يأتي وهو مذهب الجمهور قوله مره فليراجع ثم يطلقها طاهرا أو حاملا فيه دليل على جواز طلاق الحامل
وأنه لا بس طلاق الحيض خلاف طلاق الحيض الحامل قول أهل الظاهر.
قال في دليل على طلاق ثلاث فإنه أنكره بتغيضه عليه مع أن عمر لم يكن يعرف تحديد ذلك فتغيض بسبب ذلك وأمره بالمراجعة وهو مذهب الجمهور واختلف في منع الطلاق في الحيض.
ما ذكر قول الثاني أهل الظاهر قول أهل الظاهر ومن معهم
قال وأمره صلى الله عليه وسلم ابن عمر مراجعة دليل على لمالك على وجوب الرجعة في مثل ذلك وهو حجة على أبي حنيفة والشافعي حيث قال لا يجوز ذلك وفي دليل على أن الطلاق في الحيض يقع ويلزم ومذهب الجمهور خلافا لمن شذ وقال إنه لا يقع ثم إذا حكمنا بوقوعه اعتد ماله اعتد ماله من عدم
جعل الشذوذ مثل قول النووي يقول شذ بعض أهل الظاهر جعلوا هذا الشذوذ للجماهير على صح الجماهير على هذا لكن قال به بعض التابعين ونصرها شيخ الإسلام القيم وهو إمامان نعم سأسم الله. نعم نعم يعني ما تحيض لا بأس طلق طلقها في هذه الحالة في هذه الحالة ما في إلا هذا هذه الحالة. نعم
كان طلق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق ثلاث واحدة وفي ذات الأخرى إنما كانت ثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عمر وثلاث من إمارة عمر. في الرواية الثالثة ألم يكن طلق الثلاث واحدة فقال فقد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تايع الناس حتى الطلق قال فأجاز عمر عليهم تمسك بظهر هذه الرواية شذوذ من أهل العلم وقالوا إن الطلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة
تمسك بذلك
تمسك بظاهر هذه الرواية شذوذ من أهل العلم وقالوا إن الطلاق الثلاث في كلمة يقع واحدة وهو طاووس وبعض أهل الظاهر وقيل هو مذهب محمد بن إسحاق والحجاج بن أرطى وقيل عنهما لا يلزم منه شيء ومذهب مقاتل ومشهور عن الحجاج بن أرطى وجمهور السلف الأئمة أنه لازم واقع ثلاثة ولا فرق بين أن يوقع مجتمعا في كلمة أو مفرقا في كلمات غير أنهم اختلفوا في جواز إيقاعه كما قدمنا. فأما من ذهب إلى أنه لا يلزم شيء منه وهو مذهب ابن إسحاق مقاتل ففساده ظاهر بدليل الكتاب في ذلك أن الله تعالى قال والمطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وهذا يعم كل مطلقة خص منها مطلقة قبل الدخول ومن تعتد بالشهور والحمل وبقيت متناولة لما بقي لا يقال يراد بالمطلقات هنا الرجعية بدليل قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك لأننا نقول ليس ذات بتخصيص وإنما هو بيان حكم بعض ما تناوله العموم ويدل على ذلك أيضا قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة وقوله إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ونحو هذا. ووجه دلالة هذا النمط أنه قد حكم بأن وقوع ما يقال عليه الطلاق يقتضي منع الزوج مما كان له على الزوجة من التضرر ويلزمه أحكام أخرى لا تكون في حالة الزوجية ولا تعني بكونه واقعا إلا ذلك. وإيقاع الطلاق ثلاثا يقال عليه طلاق بالاتفاق فتلزم تلك الأحكام. وقد اشتبع عن القول في هذه المسألة في جزء كتبناه في هذه المسألة سؤالا وجوابا. ثم حديث عباس هذا يدل ظاهرا على أنه كان الطلاق ثلاثا واقعا لازما في تلك الأعصاب فيستدل به عليهم على جهة الإلزام وإن كنا لا نرى التمسك به كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وعلى الجملة فمذهب هذين الرجلين شاذ الشاذ ولا سلف لهم عنه ولا
يتبع ولا يعد في أي قال بعد أي قال إن اجتماع السلف على خلافهما على ما يتبين مما نذكره بعد عن السلف، فإنهم كانوا مقسمين إلى من يراه ثلاثة وإلى من يراه واحدة، وكل متفقون على وقوعه والله تعالى أعلم. وأما مذهب إلى أنه واقع واحدة فهو أيضا فاسد، وقد استدل القائلون به على صحته بثلاثة أحاديث.
كيف يكون فاسد وصريح لأن طلاق الثلاثة كان واحدة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صدر من خلافة عمر على كل حال؟ هذا أسهل سبب من الخلاف في طلاق الحيض، وطلاق الثلاثة صريح من حديث ابن عباس كان واحدة على عهد النبي أبي بكر وعمر، وأن عمر أمضاه عليه من باب التأديب تنكيل وتأديب لهم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل
قال فقالت مجلس واحد قال نعم، قال في النوم تلك وحده فرجعه وشيء، قال فرجعها قال ابن القيم وقد صح احمد هذا الحديث اسناده حسن. بعضهم ضعف النووي ضعفه، بعضهم ليس بضعيف ايضا كذلك بالادله، قصه ركانه وانه طلقها ثلاثا فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم،